سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وارض عن ساداتنا من المهاجرين والأنصار وصحبه وآل بيته وتابعيهم بإحسان. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي الطيب الطاهر سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يتجدد اللقاء وتتجدد معه السعادة مع فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي حافظه الله.
مرحبا مرحبا
يا مرحبا أستاذ الدكتور.
يا رب هذه بركات يعني منكم يعني تعطونها
لا أستاذ
نأخذ منها والله.
أستاذنا الكريم يعني من أسبوع إلى أسبوع الشوق بيتجدد ويرتفع.
بارك فيكم.
وكما تحدثت مع فضيلتك لو وضعوا على الكرسي هنا خلفي أو مكاني مرآة لعكست هذه هذه الأنوار وهذه الأضواء
خيرا مما تظنون.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يمتع بحياتكم طلاب العلم والمحبين من جماهير المسلمين. ما زلنا مع النداء الذي أطلقه القرآن الكريم إلى جماهير الإنسانية لإعمال الفكر في مرحلة أعلى من التفكر. فأستاذنا الدكتور عمر أصل لنا أصل أن التفكر مرحلة، لكن التعامل مع القرآن يتطلب تدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالقرآن يطلق للعقل البشري العنان في إجالة الفكر في كلام الله عز وجل، ويضرب له مثالا بأمر صغير: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أستاذنا الدكتور، الحديث هنا بالمثل بالذبابة، الطائر ربما يكون غير المحبب الحقير الذي يقع على القذرات.
أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نحن لدينا نوعان من الناس ونوعان آخر من الحشرات. في طباع بعض الحشرات يأخذها كثير من الناس فتصير لهم طباعا سلبا وإيجابا. هناك مؤمن إذا جالسته ما سمعت منه إلا الخير، وإذا استمع منك لا يريد إلا أن يستمع منك الخير، وإذا جلس معك كان خفيف الظل،
أخذ خيرا وأخرج خيرا.
وهذا هو نحلي الطباع،
كويس،
عسلي المذهب. كلامه شهد،
نعم،
وجلسته يعني كلها خير، جلسته حلوة، كلامه حلو طيب،
نعم.
قال فيه ابن القيم: وإذا وقف على عود لم يخدشه ولم يكسره. في ناس تانية والعياذ بالله خنفسي الطباع، ذبابي المذهب. ده والعياذ بالله يعني الخنفساء إذا وضعتها في كومة الورد تكاد تختنق بسفسكة الخنق،
تنفر
من الرائحة الطيبة وتختنق وتموت. كومة السمات والسباخ تنتعش وتنمو. هناك أناس لا يحبون إلا مجالس الغيبة والنميمة والخوض في الأعراض،
يجد نفسه فيه
الذباب. الله عز وجل لماذا لم يقل القرآن إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا بعوضة أو نحلة، وهي نفس الحجم تقريبا، لا ذباب. ليه؟ الله سبحانه وتعالى لما جاءت الآيات تكلم هؤلاء الذين يتخذون أربابا من دون الله وأنداد من دون الله ويجعلون مع الله أندادا، هؤلاء ليسوا أبدا لا واحد منهم عسل الطباع ولا شهدي المذهب، لا، ده هو ذبابي الهوى.
يعني
رايح لا اتفضل
اتفضل يا استاذ،
رايح على 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 القذارة الفكرية ويقف عليها. تسمع المستشرق يقول له: نحن في اوروبا قد تركنا الدين فتقدمنا، تعالوا انتم فاتركوا دينكم حتى تتقدموا. يا سلام، فكرة عظيمة. وجاءنا هذا الذي جاء في وكان يعني عميدا للأدب العربي لا أدري لماذا. فيقول لك إحنا نريد أن نتقدم كما تقدم الآخرون، نريد أن نسلك حضارة ونريد كذا ونريد كذا، حتى إن شخصية إبراهيم وإسماعيل هذه شخصية وهمية وليست موجودة. فهذا ذباب الفكر، ويدرس هذا لأبنائنا، هذه مصيبة. فرب العباد يلفت النظر، القرآن يلفت النظر هنا إلى أن هؤلاء راح على قطاع التشبه بالإيه، بأن يعني لن يخلقوا ذبابا، لأن هؤلاء إن خلقوا يجب أن يخلقوا فكرا يعني مضيئا، يجب أن يضعوا يعني سنن في الكون جميلة. لكن جاءت كلمة خرق الذباب بالذات لأن طبائح هؤلاء هي الشرك بالله سبحانه،
في تشابه، في
تشابه. لا فهو لا يضع على رحيق الأزهار ليأخذها، ولا يضع على الـ يعني الشيء الـ 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 الطيب فيريد ان ايه ان يطعمه للناس. وذاق طعم الايمان، اذا الايمان له طعم، هذا لم يذق، هذا لم يذق. فاغلق الباب على بصيرته فما اشرقت. فلما لم تشرق خطبه القران بهذا الخطاب، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اجتماع اهل الشر يخيف بعض الذين في قلوبهم هوى او في ايمانهم مرض وما عندوش مناعة ايمانية، وانا غير مكلف بقتل كل الميكروبات والجراثيم المحيطة بي، لان هذه ليست مهمتي، لان تجمعت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيده، لانها كثيرة. اذا ذهبت لميكروب العولمة طب فأين جرثومة الحداثة؟ وإذا تركت جرثومة الحداثة فأين فيروس الفوضى والعري؟ إذا تركت هذا وذاك فأين الإعلام الداعر؟ القضايا كده. طيب أعمل إيه؟ مش شغلتي أن لا. قال العلماء اضرب في كل غنيمة لك بسهم، خلي في كل باب خير، خليك مع الدكتور محمد شوية، وروح اسمع فلان شوية، وافتح القرآن شوية، وخب ولون الله الطاعات حتى لا يمل العبد،
لتقلبك في الساجدين.
الله يرضى عنك يا رب. ال 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 هذا ال هذا ال 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 الخير الذي ال ال الذي اصنعه اقوي انا به ايه؟ جهاز المناعه الايماني. فاذا قوي جهاز المناعه الايماني ارى الحق حقا وارى الباطل باطلا، اصبح معي المقياس التي تحدثنا عنه في حلقه من السابق. خلاص؟ ما لم اصبح معي المقياس انتهت القضية، لا احتاج في اسأل العالم في صغير الامر وكبيره، بل استطيع ان ايه ان يعني ان يصير ليس هواي هو رائدي، وانما قلب المستنير الذي قال له واستفت قلبك وان افتاك الناس وافتوك.
يعني مش اي قلب،
لا قلب انا استفت ما ينفعش، لا يصلح، ده قلب مليء بالهوى مليء بالدنيا.
بعض الناس ياتي يسأل في سؤال وتجيبه الاجابة يقول لك لا انا استفتيت قلبي في هذا وانا همشي مع قلبي.
لا والله، هذا قلب متقلب لا يصلح لان يكون مقياسا ان يسير خلفه، وانما يعني اعمى يقود بصيرا لا ابا لكم وقد ضل من كانت العميان تهديه ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. الغراب دليل قلبه هذا التعبان الذي يرقص في اول امتحان. ابن القيم يقول يعني سوف ترى اذا انجل الغبار افرس تحتك ام حمار، هو لو تكشف لا لا والامر ليه حمار مش حصاوي، حمار يمشي خطوه يرجع خطوتين، عارف عزك الله الحمار اللي بلدنا زمان اللي كان يحط بوزه الارض ويلف 360 درجه مكار. لا هذا هو قلبه لانه متعب متعب. قالوا يا بصري سبقنا القوم على خيل دهن ونحن على حمر معقره. فقلب البصري كان كل حنان على الأمة، قال ما دمتم على الطريق فسوف تصلون إن شاء الله. المهم بس خليك راكب وخليك ماشي، تمشي بسرعة النملة بسرعة، المهم إيه خليك لا تنام. فالله سبحانه وتعالى ما كلفني بحرب الميكروبات ولا الجراثيم، لا. ولما قال لنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لم يقل لي وأعدوا لهم ما تغلبون به، لا. انت في حتى في العباده
اوعدوا لهم قوه،
لا
ما استطعتم
منهم، وانا على حتى في العباده وانا على عهدك ووعدك
ما استطعت
انتهت الموضوع. اصليت معنا الغداء؟ قال نعم يا رسول الله، غفر الله لك. يبقى هذه المسائل يجب ان يتيقن العبد بها. ان الذين تدعون من الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذه قضيه خبريه تعجيزيه واضحه.
طيب قضية تعجيزية. إذن قضية الخلق من العدم هذا تحدي موجود في القرآن الكريم
إلى يوم القيامة.
إلى يوم القيامة. نعم. طب الناس بيقولوا العمل النعجة دول
النعجة دول لم يخلق ساخ. لا لا لم يخلق من عدم. ده أخذ هو الجزء من الجزيئات المخلوقة من الله سبحانه وتعالى فكونها عنده وما ما خلقها من عدم من الهوى كده ما
أخذ خلايا حية.
خلايا حية. وبعدين النعجة دول لماذا صنعت؟ هرمت في خلال 3 سنوات وماتت. لأنه سبحان الله شوف أن تلعب في الهندسة التي أوجدها رب العباد في الإنسان هنا اللعب بالنار. العب فيما يفيد الإنسان ولا تلعب في الخلقة والفطرة التي فطر الله الناس عليها.
طيب أستاذنا فضلتك مش شايف قضية اللعب في القوانين لم يجني منها الإنسان إلا الخراب والدمار ومع ذلك مستمر. يعني جون البقر انفلونزا الخنازير حاليا داخلين على حاجة في السمك انهم بيطعموا السمك ايضا على اشياء حيوانية.
طيب. القضية كلها مش ظهر الفساد في البر والبحر وفي الجو ايضا
في الجو
ليه؟ وجدت هنا في الخليج ان عدد الطيور المهاجرة اصبح قليلا عن من 20 سنة. ليه؟ كانت الطيور تهاجر وفق الموجات الكهرومغناطيسية الموجودة طبيعية في الجو، فلما شوش عليها التليفونات المتحركة وهذه الأجهزة فقدت هذه الطيور البوصلة التي تستطيع أن تأتي بها، فضلت الطريق وذهبت إلى مكان آخر. فأنا مش أفسدت البر والبحر وذهبت إلى الجو كي أفسده. الآن سادر في غيه لأنه فكر وما تدبر. فكر في أن هذا كسب مادي له،
كسب السريع،
ولكنه لم يتدبر عواقب الأمور. فعندئذ ما الذي حدث؟ هو يجني حسرة وندامة لأنه ما غرس إلا إيه؟ إلا جهلا وكبرا. ولذلك حذرنا الإسلام من لي وأنا وعندي التي ذكرتها فضيلتكم في حلقة سابقة. لي قال فرعون ولي ملك مصر،
أليس لي ملك مصر؟
أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فأغرقنا
أجرها الله من فوقه.
تمام. وبعدين هو في الأول والآخر إيه؟ قال إن فرعون على في الأرض. طب هو في حد يعرف الأرض؟ طب على في الأرض كيف يعني؟ بس الإنسان لا يتدبر. هو على في الأرض مهما يكن. يعني كان سيدنا علي يقول على ما تتكبر؟ عرقة تنتنك عرقة وتخلقك بقة وتميتك شرقة. على إيه يعني؟ وكلمة أنا قال إبليس قال أنا خير منه. والأبارسة يعني مذهب الإبليس هذا موجود عندها أنا أنا أنا. وقال علماء النفس إذا رأيت من يجالسك يذكر أنا 5 مرات في الساعة يعرف أنه مريض نفسي. فكم صحيح يعيش بيننا؟
عدد الأصحاء قليل.
وكلمة عندي قالها قارون فخسفنا به وبدر الأرض. فهذه الكلمات إن لم نقل بلسان المقال قلناها بلسان الحال،
يعني بنقولها بلغتنا ولهجاتنا المختلفة
ولا نقولها وإنما ترى على الوجه. وإنما ترى على الوجه يعني إذا رمقك هذا وإذا من نظر إلى أبويه شزرا هذا لسان حال ليس لسان مقال. يعني شيخ أحيانا بعض الملتزمين الذين يدعون الإسلام إيه رأيك في الشيخ محمد الصغير؟ يا بارك الله فيك يا سيدي غفر الله لنا وله حول ولا قوة إلا بالله. أفهم أنا بالله عليك
غفر الله لنا لا إلى سيئة الآن
هو كمل الواجب الدعاء. ما هو أبو جعفر المنصور قال إذا دخل علينا أحدكم ليعظنا وليقول اتق الله لجلدته لأنه ليبتغي بها وجه الله. كان يقولها لعمر تقوى لله عز وجل. أما تدخل عمل منظر علي وده سبحان الله. أتطلبون منا أن نسير فيكم بسيرة أبي بكر وعمر وأنتم لا تسيرون فينا بسيرة رعية أبي بكر ولا رعية عمر؟ ما سهل مع بعضها الرأس والذين مع بعض كله. هو قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. مش أنتوا توبوا يا أهل مصر وأنتوا ما تتوبوش أهل المغرب، توبوا يا أهل الخليج وأنتوا أهل الشام خليكوا زي ما أنتم. لا توبوا إلى الله جميعا جميعا ولو اجتمعوا له ولو اجتمعوا على إيه؟ على باطل ولو اجتمعوا له. طيب ويتوب الذباب شيئا لا يستنقذه منه. هذه مسألة الأفضلية التي تحدثنا عنها من قبل، من المفضل ومن المفضل عليه. يعني الإنسان يظن أن هذه الذبابة لا فائدة لها. نحن نريد أن نغرق فيما الإعجاز العلمي هذا له أهل تخصص وكذا، لكن أنا أريد أن أقول أن الإنسان أضعف من أن يكون إذا قطع صلته بالسماء. وهو بربه سبحانه وتعالى سيد فوق هذا الكون. يعني لله عباد إذا أرادوا أراد.
نعم.
يعني بهذا المنطق وبهذه القوة. ورأيناهم رأي العين.
يعني الكون المنظور له قوانين تحكمه.
تمام.
ولا ينبغي للإنسان أنه يتدخل في خرق هذه القوانين، وإلا العاقبة ستأتي على رأسه. أحد الأطباء الشبان بيذكر لي أنه مدير مستشفى جاء عندهم، مستشفى فيها قسم ولادة كبير، ففي مجموعة من القطط في المستشفى. الدكتور الكبير المدير لا يحب القطط، فقال اقتلوها. توانى الأطباء الصغار. بعد فترة وجد القطة من القطط قضت حاجتها فوق مكتبه، فأخذ القرار العنتري بوضع السم لكل القطط.
ماتت
القطط. طيب جاءت حالات الولادة، ما يخرج من المرأة بعد الولادة؟
كانت تأكل القطط.
أنتن المستشفى ومن فيه. فأخذ يبحث عن قطط مستأجرة. شوفوا لنا قطة من هنا وقطة من هنا.
اللعب في ميزان الكون الذي حوله. وفي مقاطعة بافاريا في جنوب ألمانيا في سنة 72 كثرت الذئاب، فكانت تهدد القرى، فأمر عمدة المدينة بقتل الذئاب. قتلت أغلب الذئاب. كثرت الغزلان لدرجة أنها كانت تعبر الطريق السريع، فأكبر نسبة حوادث في ميونخ في 72 كانت من أثر هذا اللعب في توازن الكون. دعت الطبيعة، ما تدخل الإنسان في الطبيعة إلا وأفسدها، وما عاد إلى كتاب ربه إلا وسعد. بدليل احنا خلينا اذا تكلمنا عن السلف الصالح، الناس يقول يا عم هذا عمر بن الخطاب، هذا طيب يا سيدي بلاش، جدي وجدك اللي عاش من 100 سنه، هل الرضا الذي عندي يساوي واحد على مليون من الرضا الذي كان عنده؟
التسليم.
تمام. الذي كان يملكه كم يساوي بالنسبه لما املكه انا؟ لكن هي قضيه ان قلبه مليء بهذا الرضا، وإذا ملئ قلب العبد بالرضا خلاص، إذا دخل الإيمان إلى قلب العبد انشرح القلب وانفسح. فلما انشرح القلب وانفسح يرى الحقائق واضحة. فهؤلاء إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وبعدين ولو اجتمعوا له لتطمئن المؤمن في إيه؟ فأن أهل الشرك والكفر أيها المسلمون ويا أصحاب الحق قد ترون الآن أن راية الباطل قد رفعت، فاجتمع أهل الباطل حولها، ولكن ما رفعت رقعت، ولو رفعت راية الحق لوجدت حولها الملايين التي تهتف بالحق وللحق، بس لسه لم يأتي الايه، لم يأتي الوقت بعد.
يعني اجتماع أهل الباطل،
نعم،
مهما على صوته وانتفش ريشه، هل معنى هذا أنه ممكن الحق يبقى إلى يستمر في هذا الاضمحلال؟
طيب محمد، شمعة واحدة في هذا البهو الواسع تحيل ظلام الليل إلى نور، فما بالك لو كشفات. عزك الله، الكلب إذا أمسك بعظمة في فمه بدلا من أن ننازعه ربي حوله أشبال أسود، فإن كبرت أشبال الأسود ألقى الكلب عظمته خوفا. والأمة منصورة بالرعب مسيرة شهر، مأخوذ هذا من رسولها صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
مجرد أن يسمع الكلمة، ده في واحد عالم ربما لا يملك لنفسه إلا قلما في جيبه وكتابا في بيته، يهز الدنيا كلها.
نعم.
يعني ابن تيمية الذي سجن في هذا الجب 34 متر تحت سطح الأرض 19 شهرا كاملة، ماذا قال ساعتها؟ ماذا يصنع أعدائي بي؟ إن بستاني وروضتي في صدري، إن نفوني من بلدي فأنا في سياح. من بلد السياحة. وإن حبسوني فحبسي مع الله خالون، وإن قتلوني فإن قتل الله شاهدنا. طب بالله عليك، هذا سقفه، فإن تذهب بي أنت، هذه الأرض التي يقف عليها، فماذا تصنع بي أنت؟
والإمام يعني الإمام السرخسي
يرضى عليك
يملي المبسوط في 30 جزء يمليه هو في الجب.
في الجب طبعا. وأخرج لنا هذا العلم العجيب. لا شوف، يجب أن تثار الهمم بمثل هذه القصص. وأنا كنت أود أن وزراء التربية والتعليم، ايه المشكلة ان يجيبوا شوية علماء كده وقعدوا يستشيروه، ايه رأيكم في منهج الدين اللي بيدرج ده الذي لا علاقة له بالدين؟ يعني خد بالك، ده لا يفقه رأس الدين ولا المدرس له، فلماذا نقول نجي في ابتدائي نبتدي نعطي السلوكيات واحترام الاخر، نجي في اعداد ومتوسط وثانوي نعطي التابعين الصحابة والتابعين، نجي في الجامعة نعطي المفكرين الكبار الذين أثروا حياتنا الأدبية والفكرية والدينية والثقافية بهذا المنطق ولكن دون هوى. بالله عليك مش كده كنا ندعي، ما احنا عايزين نشم هوى الطاعة، كلنا عايزين الأثير كله يبقى ثقافة غير مغشوشة وإنما ثقافة من هذا الكتاب. فالله عز وجل ولو اجتمعوا له ويسلبهم الذباب شيئا، هذا الضعيف الذي تستهين أنت به لا يستنقذوه منه.
ده حكم آخر وإعجاز آخر.
وإعجاز آخر، لأن الذباب إذا امتص قطعة السكر في لحظات تكون ضاعت في خلاص ماحت في جسد خلاص لا تستطيع، وأقوى المعامل تريد أن تستخلص. فهذا الضعيف الذي تستهين أنت به إذا سلب منك شيء. طيب وأنت لا ترى ولا أنا ولا المشاهدون يرون الشيطان، لو سلبنا الإيمان هل نستطيع أن نستنقذه منه مرة أخرى؟ لماذا نستهين به وهو يعمل ضدنا 24 ساعة في 24 ساعة؟
وبالنسبة لأمر الشيطان الرجيم في العداوة المعلنة، الوسائل مختلفة، يعني أسلوب الشيطان مع العالم غير أسلوبه مع التاجر غير أسلوبه مع الإنسان البسيط. طب والكل بيتغلب، حتى العلماء ممكن يتغلب،
العالم يغلب، أي إحنا بشر نحن بشر يغلب، ولكن يغلب على قدر ضعف وقوة المناعة الإيمانية. لأن عالم على الشيطان أشد من 70 عابدة. ليه؟ لأنه فاهم الألعاب، هو يجيله من إيه؟ يجيله من الطاعة،
يدخل لهم باب الطاعة.
وأبو حامد الغزالي أغلق الباب الحتة دي، أغلقها تماما، قال كيف. إذا رأيت أنك تخشع في الصلاة ولك نفسك أو الشيطان إنك ترى فاخشع في الصلاة غصبا عنه. يعني ما تقولش لا لا لا،
الموضوع ده يحل مشاكل كتير كثيره جدا للموسوسين.
أيوة.
يعني لما ياتين الشيطان في الصلاه يقول لي انت انسان مرائي، انت بتطول في صلاتك عشان الناس،
الشيخ محمد يقول كده،
ابو حامد الغزالي بيقول له طول.
طب بس الشيخ يقول له اطل ليه؟ عشان تقطع الشيطان مره في الثانيه خلاص، لا 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 سبيل، لا سبيل لهذا الانسان، الطريق مش مقطوع من ناحيه.
طب لو قال له انت ما كبرتش،
لا لا لا، يقول انا كبرت،
قول له انا كبرت والعهد على المشايخ،
بس 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 انا كبرت وانتهى الموضوع على كده. فانا لا، انت ما غسلتش ذراعك الايمن ولا مسحت على راسك، لا 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 مسحته وغيره، ده انا شعري كله،
اصلي بغير وضوء،
يعني لازم يغلق عليه الباب، والا لو فتح له سنه يدخل له في العقيده ويدخل له في قصه ثانيه ونرى امراضا يعني لا قد لا يكون علاج لها.
يعني الشيطان ان يأس ان يدخل للعبد من باب المعصيه دخل له من باب الطاعه.
تمام.
اظن دخوله من باب الطاعه اشق واصعب،
هو
انه يخفى على الانسان،
لانه يدخل له من باب الطاعه، وبجوار باب الطاعه في شباك صغير في باب شباك الهوى. شباك الهوى ده بيجيب النسيم اللي مش حلو،
بحر شباك الهوى دايما بحر.
ويجيب ايه؟ ويجيب ريح يعني غير طيبة. ليه؟ لأنه شيء لا يستغفر منه، هوى. أنا صح، فرأيت من اتخذ إلهه هوى، أنا هوايا كده أن بناتي أكتب لهم كل اللي عندي عشان عمهم ما ياخدش، ما هوى. ولك دول مساكين، دول ليهم مين بعدي؟ والأم البنات تقول إيه؟ حرام عليك أبو فلان، شوف عمهم الملياردير ده، ده عنده ما شاء الله عليه، بس هو كنز على إيه؟ كنز على القلب. هو مش هتاخد من بنات الغلابة،
مكسورة الجناح،
ده مكسورة الجناح، وهو يعني مكسور الخاطر. فكله كسر في كسر، يعني ما ينتج الا ايه؟ الا كسر
خرد.
فالقضيه كلها ان الانسان يغلق باب الشيطان اذا دخل له من ناحيه الطاعه. ليه؟ فانا لما بدات الطاعه لله، ايه اللي غير النيه؟ النيه ما تغيرت، الشيطان اللي عايز يلعب فيها، الشيطان اللي عايز يلعب فيها.
يعني هل نستطيع ان نقول انه الوسوسه بهذا النحو اذا دخلت في عباده الانسان ظاهرة صحية، انه يسد على الطريق؟
لا يوسوس اليه الا تقي. لان غير لا اقعدنهم صراطك المستقيم،
بشرى للموسوسين.
الله يرضى عليك،
بس ما يستمروش.
لا لا لا، احنا مش عايزين وسوسه كتير. الله يرضى عليك يا رب. لا، نحن نريد ان نقول ان المؤمن محصن.
نعم.
وتحصينه بعد الله عز وجل بيده هو، فيستطيع ان يفتح باب الحصن. وذاك دايما يقول ايه؟ واحد لا يكتفي الا بالفريضه. تقول له ليه يا راجل؟ ليه بس كده؟ هو انت مش مكلف بالسنه، بس لما يكون لك بيت وحواليه جنينه والجنينه دي لها ممرات، والممرات دي تؤدي الى باب بره خالص، يجي الشيطان اللص لما يدخل بالليل ها يدخل الى ان يمر ويدخل على الحديقه فين يكون صحي اهل البيت والحراس والحراسه تمام. طب انا لو ما فيش الا بيت على قارعه الطريق اللص ايه ينط يبقى جوه البيت
مباشره
فاللي يكتب بالفرد ده البيت اللي يعمل شويه النفل يبقى ده الحديقه الجميله اللي يتمنع ايه دخول عقبال ما يتنزه الشيطان ويدخل او اللص وكان انا صحصحت وفقت.
يعني الايه يا استاذنا الدكتور في تحدي
نعم
واعجاز لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له.
هذا امر بعضي
كل المعامل اللي في الدنيا
الى ان تقوم الساعه ثوابت عند المؤمن
عند المؤمن
تمام تمام.
وان يسلبهم الذباب شيئا
هذا اعجاز اخر
لا يستنقذهما.
طيب انا مع هذا السلب اخاف من قضيه اكثر اخاف من سلب الايمان نخاف من السلب لازم استرجع كده اراجع حساباتي اقول ايه انا دخلت في 1431 طب 1430
أخبارها
كانت إيه؟ كم شهر خشعت في الصلاة؟ ها؟ كم يوم من سنة قمت الليل؟ كم يوم صمت غير رمضان؟ كم قريب من أقاربي كانوا مقطوعين وصلتهم؟ كم دمعة نزلت من عيني وأنا أسمع الشيخ محمد يفسر لنا آية؟ كم مرة قلبي ارتجف وعندما أسمع نهاية المعذبين والظالمين فرعون وقارون وإلى آخره؟ لما استحق الاحداث اللي تحدث امامي دي لما قيسها بين قياس الشرع انا مع مين؟ انا لو ابتليت وامتحنت ما الكلام ساحه الكلام النظر الجميل الصبر يقول الله صبر جميل ولما يجي ابتلى طب وبعدين؟ فالمساله يعني اذكر كان لنا حارس عماره من زمان في السبعينات فرجع من المسجد يقول للجامع الايه عايز اخبر البوابين ويقول لهم ايه؟ قول لهم ده الشيخ عمر النوم في المسجد قال عن حق الجار وانا حفظت منه كلمه عجيبه قال الجار للجار حتى وين جار. المهم قاعد يبسط المساله الناس قاعده مبسوطين من كلام الرجل شويه وجي واحد يقول له عم فلان الواد فلان ابن فلان ده ضرب ابنك انت ابنك اصلا مش متربي شبطوا ببعض قال له يا عم فلان ده انت لسه تقول حق الجار قال مش الجار ده ده جار جار قطع خاص وجار قطع عام هذا الكلام النظر الجميل رجع راجل مبسوط مشروع مشاريع صار كلام الشيخ عمر جميل لكن عند العمل الامر الامر مش سهل
التطبيق
الامر الله انت لما تجد اعظم انسان في البشريه يقف على المنبر ويشكو من المنافقين الذين يروجون اشاعات عن بيته وعن عن حرمه بيته وعن امنا عائشه في حادثه الافك ده ابتلاء عملي ابتلاء عملي الصحابه نفسهم اهتزوا واحد زي سيدنا علي يقول لا خلاص انت زعل نفسك ليه؟ النثيرات لكن
فضلتك في موضوع هذه النقطة فضلتك أثرت الكوامن السيدة عائشة ابتليت والابتلاء أيضا كان موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا تحدث المتحدثون ووجه الدعاء أساليب النصح والإرشاد بيغفلوا أنه كان في جانب ابتلاء موجه للصديق
يا الله ده أكبر ابتلاء أن توجه
أبو البنت
أن توجه لبيت العربي ناهيك عن الإسلام يعني لو وجهت هذه التهمة قبل الإسلام لقامت حروب قامت حروب الله هو أبو ليلى ليه رفض زواجها من قيس ها؟ لأنه شبب بها
ده تكلم
بس مجرد أنه مدحها وقعد يتجنن شوية في بيتين شعر فغالبا ما ينفعش ده هذا هو هذه البيئة اللي تحكم العرب فناهيك عن يعني حتى في الجاهليه كانوا يرفضون زواج الـ 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 الشاعر بمن شبب بها او 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 ذكرها في غزله فالقضيه الكبيره ان بيت الصديق هو الذي اهتز وما سمعنا صوتا لابي بكر
نعم
وما سمعنا من ام رومان الا كلمه واحده لما نزلت البراءه قومي فاحمدي رسول الله قالت والله لا احمد الا الله الذي نجاه اذا قضيه هذه تربيه ده بيت مش بيت عادي ده بيت من هذا هو البيت الكبير
الدرجه دي يعني الابتلاء جاء لناس في على درجه عاليه
الله يرضى عليه وعلى قدره وعلى قدر درجتهم كان الابتلاء
نعم.
وبعدين المساله ليميز الله الخبيث من الطيب يعني يعني شوف ما فيش انسان يزرع خيرا فيحصد شرا لا ثم تركض الريح وتستبين الامور اليد التي ضربت يوسف على يديه حتى يسقط في قعر الجب هي اليد التي تسولت عندما قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجاه فاوف لنا الكيل وتصدق علينا هذا بس انا عايز
تربط وفضلتك ربطت هذا في الحلقه الماضيه انه بلال ابن رباح اللي كان مربي على الارض
أيوة
بعد سنوات قليله قدمه فوق الكعبه.
الله اكبر. يعز الله بهذا الدين. ها هذه العزه. نعم. هذه لما تاخر عمر ابا سفيان وبعض وسهيل بن عمرو عن الدخول اليه فدخل بلال وسلمان وعمار وسبحان الله. فقالوا كيف احنا سبحان الله. فقال علي لهم ناصحا تاخرتم وسبقوا. هذه القضيه.
نعم. سؤال فرع يا أستاذنا.
نعم.
فقلتك تحدثت عن التشبيب أو التغني بمحاسن المرأة وده بيكون قبل الزواج. حتى في الشعراء القدامى هل عرف عنهم مدح للمرأة والتغزل بها بعد الزواج؟
والله المسلم الصادق هو الذي يمدح ويتغزل إلى أن يعني أخذه رب العباد سبحانه عنده. يعني ليه؟ لأن المصيبة أن أبناءنا عند الزواج ينظر الى زوج انا عايز اتزوج بنت جميله وطب بنت ناس يقول بنت ناس ومتدين يقولوا ماله برضه مش مشكله ياخد درجه. طيب هي درجات مواد دراسيه. انا اخد ولد جاب في اللغه العربيه 8 من 10 ولكن في المواد الاجتماعيه جاب 2 من 10 وفي الحساب جاب 5 من 10 وفي العلم كذا جاب ايه 4 من 10 المجموع في الاخر اقل من 5 يبقى راسب يا اكثر من 5. فأنا الولد ده لما يكون متفوق وجاب 9 من 10 في مادة وثلاثة من 10 في كل المواد يبقى ما ينفعش في مواد. فأنا خدت مادة الجمال وبعدين ها؟ لا أنت خد مادة الدين وحط جنبها مادة الجمال وحط جنبها مادة النسب وحط جنبها مادة الخلق وبعدين شوف أهلها وبعدين شوف الكفاءة واجمع في الآخر تطلع الست تستحق أن إيه أن نتشبب أو نشبب بها طوال الحياة. ولذلك يعني لما يغار علي على فاطمة ويقول في عود السواك إذا عود الأراك بثغرها ما خفت يا عود الأراك أراك لو كنت أهلا للقتال قتلتك ما فاز مني أو منها يا سواك سواك. هذا الكلام يكبر الرجل عند المرأة. عندنا لسه فقه عنترة أو فقه عمرو بن كلثوم وقضية إيه إذا تنازلت وتغزلت في الزوجة يبدأ إيه انقص من حق الرجولة.
هو يعني بيشعر في بعض يعني بعض المحبين لفضيلة الأستاذنا الدكتور عمر يقولوا أن الشيخ عمر دائما يعني بيقولوها بأدب بيقولوا بينصف المرأة علينا.
بينصف المرأة أكثر من هذا.
لا أنا بقول بيقولوا
والله نحن على درب شيوخنا الكبار.
نعم.
وكان رحمة الله عليه شيخنا الغزالي هو يعني من أكبر المنصفين لأنه رجل رفع علم الحق.
نعم.
فوضعت المسألة وهذا أخذا من حبيبنا صلى الله عليه وسلم. نعم. الذي ما رايناه الا منصفا للمرأة. وانا بعمل شيء اقول لك شيء.
نعم.
في اخواننا في ليبيا بيعملوا مسابقه سنويه للقران الكريم عالميه للبنات.
نعم.
فاقترحت على القائمين على الامر وكانت مشرفه على الموضوع الدكتور عائشه القدامى اقترحت عليها ان ناتي بمحكمات. المهم ظهر شويه اعتراض طبعا من بعض. واقتنعوا بعد 3 سنوات أنات المحكمات. جبنا 7 محكمات من شتى البلاد الإسلامية وذهبت المحكمات ونجحت المسابقة نجاحا عجيبا. وذهبنا وإخواننا العلماء وأساتذتنا الكبار كانوا معنا في رمضان الماضي فقلت في الكلمة بالنيابة عن إخواننا العلماء لقد أرجعت للمرأة حقها. لقد كتب أبو بكر أو جمع أبو بكر المصحف ووضعه عند حفصة فجئت أنا لأعطي حفيدات حفصة حقهن في حفظ كتاب الله.
نعم.
أنا ما
ولكن أحد الإخوة بيقول أنه سمع لفضلتك محاضرة وفضلت الشيخ عمر أوصى بالنساء خيرا أن هذه وصية
طيب
صلى الله عليه وسلم وصية الإسلام.
عظيم.
وقال لفضلت الشيخ عمر عبد الكافي قال من منكم دخل البيت يوما فصافح زوجته وقال لها إيه كيف الحال وربت على يدي فقرر يعمل كده. دخل السلام عليكم أم عبد الله يا أم فلان أمدت إيده الآن بدأت أمد إيدي هي بدل ما تحط إيدها في إيده حطت إيدها على دماغه
طبعا عشان تشوف حرارته
إيه اللي حصل الرجل ده الرجل ده بيلقي السلام الآن دي بقى محاضرة الشيخ عمر.
لا هو ظهر إلى وضع يدها على رأسه ولكن نسي ما قدمه من سيرة ذاتية حتى أنها وضعت يدها على رأسه.
التاريخ
هو التاريخ لم يكن يعني بقدر التشريف يعني ربنا يبارك في الدنيا جميعا الله يرضى عليك.
طيب هذا مثل.
نعم.
يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له.
نعم. نعم.
داخل المثل جاءت جمله من 3 كلمات
نعم
تجري مجرى المثل.
نعم.
ضعف الطالب والمطلوب.
الله أكبر. نعم.
مثل. مثل داخل المثل.
تمام. وهذه بلاغة القرآن العجيبة. يعني أنت لا تظن أيها الإنسان القادر الذي قهرت كل هذه المكونات في الكون من حولك، لا تظن أنك إن عجزت عن الذبابة فسوف تقوى على شيء آخر. لا 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 لا. أنت ضعيف والذبابة أضعف وما تطلبه أضعف، وأنت تحتاج إلى القوي ولا قوية إلا رب العباد عز وجل. وهذه قضية العقيدة في الإسلام.
نعم.
لا أصير قويا إلا بعقيدتي بس.
نعم.
يعني أنا عندما أقف في الصلاة والله أكبر، هنا أنا حملت الدنيا التي تشغلني عن الله على ظهر كفي الذي لا يشار إليه إلا عند الاعتراض أو الاستهانة. عندما يعجبني كلام فلان أقول له يا شيخ يا عم روح، لا أقول له لا أقول كده، فأحمل الدنيا على ظهرك وألقيها خلف ظهري قائلا مع هذه الحركة الله أكبر.
لا اسمها تكبيرة الإحرام.
الله يرضى عنك. حتى سبحان الله العظيم يحرم بعدها ما كان قبلها
كإحرام الحج.
تمام. توجه لإيه؟ لكعبة واحد. وهذه وحدة. يعني الإسلام يقوم على أمرين كبيرين، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة.
كلمة التوحيد الأساس
وتوحيد الكلمة، لأن لنا قبلة واحدة، لنا قرآن واحد. أنا أقرأ، المسلم الإندونيسي يقرأ هذه الآية من سورة الحج، والمسلم المغربي يقرأها، والمسلم الإسكندنافي يقرأها، والمسلم اللي يعيش في جزر الكاريبي يقرأها.
طيب فضلتك، إذا 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 كنا أمة التوحيد ومأمورين بوحدة الكلمة،
نعم،
كيف تشخص الداء لهذه الأمة العريقة التي تستمد توحيد كلمتها من كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ كيف تفرقها مباراة كرة قدم؟
هذا لأن المسلمين تفكروا وما تدبروا ودعوا من دون الله أندادا، فصارت العصبية إله يعبد
من دون الله.
أنا عراقي، أنا شامي، أنا مصري، أنا جزائري، أنا مغربي.
يعني إن الذين تدعون من دون الله العصبية تدخل في دول.
تدخل فيها. الله يرضى عنك. أدعوها فإنها منتنة. هذا النتن أنا فلان أنا فلان. يعني العجيب أن يعني لما دخل سلمان ودخل بلال ودخل صهيب وجاء زيد من أقصى الأرض وانصهروا في بوتقة واحدة، ما سمعنا مرة منا من أبي بكر أنه أعتق بلالا، ما سمعنا أن عمر بن الخطاب ينظر إلى عمار رضي الله نظرة معينة. فانصهرت داخلهم هذه القضية وأصبحت الأخوة الإسلامية للقبلة الواحدة وللكتاب الواحد ولله المعبود الواحد سبحانه وتعالى من قبل. هذه القضية ذابت كل هؤلاء. متى ترتفع العصبيات؟ عندما يفتر التوحيد أو يلوث داخل قلب المؤمن. لأن بلاش أنت ليه كرة قدم؟ بعض من الجماعات الإسلامية تكن للبعض الآخر من جماعة أخرى ما لا تكنه للكيان الصهيوني
من البغض،
من البغض والكراهية. وكأنما قال زي ما قال أستاذنا، يعني في قلبه قلب ذئب يريد أن يفترس الشاه ونحن كلنا أمامه شياه، عايز يفترس فبيدور على سقطة. طيب وبعدين؟ طب هل هذا يوحد الكلمة؟ لا يوحد الكلمة، لا يوحد. الإمام الشافعي قانت، صلى الوتر في مسجد الكوفة وقانت، وهذا ليس عنده. قال احترمت رفاة أبي حنيفة. الله، مش ده إكبار الناس.
نعم.
يعني هل
في حين القنوت سنة يسجد لها للسهو عند الشافعية.
الله يرضى عليك، الله يرضى عنك، الله يرضى عنك. يعني إذا هو رأى أن
من خصوصيات المذهب.
الله يكرمك، الله يرضى عليك. ذاك هو إيه؟ وضع بصمة. إيه؟ بصمة أن هذا شيخ الفقه.
نعم.
الفقهاء والعلماء في الفقه عيال على أبي حنيفة. بهذا المنطق وحدوا الكلمة، وحدوا الكلمة. يعني أنا أريد أن أقول أن الذي أفتى بأن الناس اللي انقسموا في القرية في الأربعينات قسمين، قسم يصلي عند أبو أذان والقسم الثاني يصلي عند أبو أذانين، قال يا فضيلة الإمام إيه رأيك؟ قال إلغوا الأذان يا مولانا، قال هذا سنة واجتماع المسلمين فرض. إذا رأينا بهذه النظرة الكبيرة المترامية الأطراف إن شاء الله رب العالمين تشفى الأمم. وأنا أقول للإعلاميين اتقوا الله في أمتكم، اتقوا الله في دينكم، فأنتم دعاة على منابر القلم، فيكتبوا من فوق هذه المنابر كلاما يؤلف ويوحد ويقرب، ولا داعي للعصبية المنتنة التي تنظر للناس من عالي.
نفس المنهج ما أفتى به مولانا الشيخ الغزالي رحمه الله لما اختلف الناس في المسجد. نعم. صلوا الترويح 8 قال له صلوا الترويح 20. نعم. قال صلوا العشاء وأغلقوا المسجد وكل يصلي في بيته، الترويح سنة ووحدة المسلمين فرض. لكن لما يبقى الأمر يتحدث في على أخف الأقوال، لما تكون اللعب في كرة القدم على أخف الأقوال أمر مباح، لما يأتي أمر مباح ويهدد وحدة الأمة وينزع نعم ويجعل بغض بين الشعوب العربية الإسلامية التي ما كان يجمعها إلا كل ود وإلا كل حب وشركاء في كل نضال، يعني مش ليست شراكة الإسلام والعروبة فقط وإنما الشراكة في كل نضال وفي كل كفاح
وشراك في الخيبة. يعني جماعتنا المصيبة
أيضا،
جماعتنا مصيبة التخلف.
نعم.
جماعنا مصيبة التقهقر.
نعم.
جماعنا مصيبة أن أننا يعني معذرة مضروبون بسيف واحد.
نعم.
من الآخر.
نعم.
فألا يكفي هذا؟
المفترض أنه هذا يكفي، وإن كان الكلام مع فضلاتكم لا يكفي، ما زال القرآن الكريم يعطر هذه الأجواء، وما زالت الأفهام تتشوق إلى سماع هذه الكلمات. وحقيقة أنا وأتحدث عن كثير ممن أعرف وحضراتكم أيضا تشاركوني أن الوقت لا يشعر به، ولا أدري كيف جرت هذه الدقائق من بين أيدينا ونحن ما زلنا مع مثل من أمثال القرآن الكريم يتوجه فيه رب العزة والجلال إلى الأمة الإنسانية جمعاء، أن تعمل فكرها وأن تنتقل من مرحلة التفكير إلى التدبر. فالقرآن الكريم هذا الواعظ الحي الذي جعله الله تبارك وتعالى بين الناس واعظا حيا يأخذ بأيديهم إلى ما فيه هدايتهم وإلى ما فيه رشادهم. في نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى فضيلة أستاذنا الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله ومتع الله بحياته طلاب العلم وجماهير المسلمين. أترككم في أمن الله وأمانه على وعد باللقاء معكم في لقاء قادم إن شاء الله. دمتم في حفظ الله وأمنه ورحمات الله عليكم وبركاته.